باب في غسل الميت. عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأينا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. تكلمنا عن غسل أو عن غسل الميت في الدرس الماضي وأن الذي يغسل الميت ينبغي أن يكون أمينا على هذا وأن يستر على الميت ما رآه من عيب حسي أو من عيب معنوي. و النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. وفي هذا أنه لا ينبغي ذكر الميت بسوء. لا ينبغي ذكر الميت بسوء. وذكر الميت بسوء إن كان من أهل الإسلام ذكره بسوء وإن كان الأمر فيه فيكون من باب الغيبة. ذكر الميت بسوء وإن كان الأمر فيه فيكون من باب غيبة المسلم ولو بعد وفاته. فذكر المستحب في الذي يغسل أن يكون صاحب صلاح وأن يكون كذلك صاحب خبرة في الغسل لأنه ينبغي أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن إلى الميت ويحسن تغسيله. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية لتغسل ابنته. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وجزم بذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن أم عطية كانت تغسل النساء الميتات. كانت تغسل النساء الميتات. وكذلك يؤيد ذلك أن علي رضي الله عنه لما أراد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي الطيب طبت حيا وميتا. فهذا دليل أن علي بن أبي طالب كان عنده علم بالغسل وأنه كان يغسل الأموات قبل ذلك. فيستحب أن يلتمس من هو صاحب خبرة بتغسيل الميت أو عنده علم في كيفية السنة في تغسيل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علم أم عطية رضي الله عنها كيفية الغسل فقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها هذا أمر وهذا أمر يفيد الوجوب. اختلف العلماء هل الوجوب هنا للغسل أو الوجوب للعدد. هل الوجوب للغسل أو الوجوب للعدد. فذهب الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة وابن حزم الظاهر وأهل الظاهر أن الوجوب هنا للعدد. الوجوب للعدد. فقوله اغسلنها ثلاثا قالوا أقل شيء في الغسل على سبيل الوجوب أن يغسل الميت ثلاثة. أقل شيء في الغسل على سبيل الوجوب أن يغسل ثلاثة. فما زاد فهو فضل. يعني إن زاد خمسا أو إن زاد سبعا. فقالوا غسل ثلاث مرات للميت واجب. لكن الشافعية قالوا الأمر هنا للغسل. الأمر متوجه للغسل وليس للعدد. فقوله اغسلنها هذا هو الأمر الذي يفيد الوجوب اغسلنها. لكن بعد ذلك يدل على التخير ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ولذلك قالوا لو حصل الإنقاء بغسلة واحدة أجزأ ذلك. يعني لو أن الميت غسل مرة واحدة غسل مرة واحدة جسده فقال يصح
لكن السنة 3 أو 5 أو 7. طب النبي قال اغسلنا، قال نعم الوجوب الغسل لا العدد. الظاهرية قالوا الوجوب العدد، لابد أقل شيء 3، وهذا هو الله أعلم ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه إن يغسل 3، وهذا أقل شيء في الغسل، أقل شيء في الغسل. ابن سيرين قال يغسل 3، فإن خرج منه شيء بعد ف5، وإن خرج منه شيء غسل 7، غسل 7. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير بين 3 و5 و7، فقال اغسلنا 3 أو 5، وفي رواية أخرى أو 7. هنا يقولون أو فائدتها التنويع، اغسلنها 3 أو 5 أو 7، فهذا يدل على التنويع. فالسنة أن يغسل الميت وترا إما 3 أو 5 أو 7، وهذا الإيتار مطلوب شرعا، مطلوب. يعني إن كان 3 غسلات ما أنقى ما يغسل 4 غسلات، يغسل 5، يعني بقي الوسخ على جسد الميت ب3 غسلات، لا تغسل 4، تغسل 5، ب5 غسلات ما أنقت 5 غسلات تغسل 7 ولا تغسل 6، لأن الله وتر يحب الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر. فقال اغسلنا 3 أو 5 أو 7 في رواية، وهذه رواية صحيحة ستأتي في صحيح مسلم هنا في الباب، قال أو أكثر من ذلك، 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، هنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. إذن هي 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. فإذا رأى المغسل المصلحة في غسل الميت أكثر من 7، فيجوز أن يغسل الميت أكثر من 7 مرات، يجوز من باب تنظيفه وتحسينه وتهيئته في للغسل، أنه أكثر من 7 مرات. إمام النسائي ترجمة خاصة بمشروعية الزيادة في الغسل على 7، فقال باب غسل الميت أكثر من 7، باب غسل الميت أكثر من 7، يعني أكثر من 7 مرات يجوز أن يغسل الميت أكثر من 7، أكثر من 7 غسلات، نعم يجوز أن يغسل الميت أكثر من 7 غسلات. ف3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، لكن الأصل أيها الإخوة ألا يخالف السنة أو الواجب على قول الظاهرية وقول الكوفيين أبي حنيفة ومن معه، الأصل ألا يخالف هذا، فلا يغسل أقل من 3، الأصل ألا يغسل أقل من 3. ومسألة غسل الميت أمر تعبدي، مسألة غسل الميت أمر تعبدي، ولذلك لو أن ميتا مات غرقا فإنه يغسل تعبدا، مات غرقا وليس وجسمه متسخا، لا نجد الوسخ على جسده، مات غريق، مات في الماء فأخرجناه وإذا هو جسد نظيف فلا يحتاج تنظيف، قال لا يغسل تعبدا، مثل غسل الجنابة مثلا، الجنابة لو كان الإنسان نظيفا يغتسل تعبدا، فكذلك غسل الميت يغسل تعبدا. واختلف العلماء هل يجزئ إذا لم نجد الماء، هل يجزئ التيمم أو لا يجزئ، هل يجزئ التيمم أو لا يجزئ. الصحيح أيها الإخوة أنه إذا عدم الماء في الغسل فلا يصار إلى التيمم، إذا عدمنا الماء في غسل الميت بخلاف غسل الحي، غسل الميت له أحكام أخرى غير غسل الحي، غسل الحي له الجنابة، إذا واحد عدم الماء ما وجد الماء يتيمم، لكن إذا ما وجدنا الماء نغسل الميت، ماذا نفعل؟ هل نيممه؟ قال بعض أهل العلم بذلك، والأقرب والله أعلم خلاف هذا، لأن الشرع لم يوجد البدل في غسل الميت بالتيمم، والأصل أن نتبع الدليل. الشرع ذكر أنه وإن كنتم جنبا فاتطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، ولم يذكر أن الميت إذا لم نجد ماء لنغسله فلنيممه. إذن هنا لا بدل له، لا بدل له، والأصل أن نقف مع النصوص، مثل مثلا كما ذكرنا في الدية، الدية الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين. طب واحد ما استطاع يطعم 60 مسكينة، يعتق الأصل اعتاق الرقبة، يطعم 60 مسكينة؟ لا. لما؟ لأن الشرع لم يوجد له بدلا في كفارة قتل الخطأ، لا يوجد إطعام 60 مسكينة. فواحد لا يستطيع، مريض أصلا ما يصوم رمضان، وقتل خطأ دهس واحد مثلا سيارة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن الشرع لم يوجد بدلا. وإن كان بعض العلم قال يطعم 60 مسكينة، هذا خلاف الصواب، لأنه الشرع إذا أوجد بدلا نحن نذكر البدل، لكن ما في بدل خلاص يسقط عنه، يسقط عنه. وهذا كذلك مثل ما من قال مثلا المحرم إذا أراد أن يتحلل من إحرامه فإنه يأخذ بعض شعره أو يحلق، قال فإن كان أصلع الرأس ما فيه ولا شعر على رأسه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قالوا، قال بعض الفقهاء يمرر الموسى على رأسه، يعني مرر الموس إمرار، يعني ما أصلع، كله أصلع، كشف يعني كله، كل رأسه ما في ولا شعر، ماذا يفعل؟ قالوا مرر الموس إمرار. والصواب خلاف ذلك، الشرع ما أوجد بدل، خلاص يسقط. واحد يده اليمنى مقطوعة، ماذا يغسل؟ خلاص صار يسقط عنه غسل يده اليمنى في الوضوء، وهكذا. فلا يوجد بدل، يعني ما في شعر على الرأس مطلقا، لا يوجد على كل رأسي شعر، ما عليه شيء، لا عليه أن يحلق ولا عليه يقص، ما في شيء، ما في شعر. كذلك أيها الإخوة في غسل الميت، إذا كان وجد الماء نغسله، لا يوجد الماء مثلا، ما وجدنا الماء، فعند ذلك لا ييمم بل يصلى عليه بدون تغسيل، وهذا يسقط عنه، والله تعالى أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. العلماء يذكرون في غسل الميت، يذكرون مثلا، قبل أن نذكر الكيفية، قالوا مثلا هل يغسل السقط أو لا يغسل، هل يغسل السقط أو لا يغسل، يعني امرأة أسقطت مولودا هل يغسل أو لا يغسل، أسقطت مولودا ابن شهرين، ابن 8 أشهر، ابن 7 أشهر، هل يغسل هذا أو لا يغسل؟ قالوا إذا أسقط المرأة ولدها لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه دفن في يدفن في مقابر المسلمين. قالوا فإن لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن، لأنه على قول أكثر الفقهاء لم تنفخ فيه الروح، وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يغسل ولا يصلى عليه. فإذا المرأة يعني ولدت مولودا أو أسقطت جنينا، أسقطت ابن 3 أشهر، قالوا هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. وكذلك إذا أسقطت ابن 4 أشهر يغسل ويصلى عليه، 4 أشهر فما فوق، يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، الطفل يصلى عليه ويدعى عليه على ويدعى لوالديه، سواء كان الطفل سقطا أو بعد الولادة، بعد الولادة مات الطفل بعد سنة مثلا مات، فهذا يصلى عليه ويدعى لوالده، وإذا مات سقطا بعد 4 أشهر هذا يغسل مثل تغسيل الميت، يغسل ويصلى عليه. الكيفية المختصرة أيها الإخوة لتغسيل الميت، والأصل أن يحضر تغسيل الميت، قالوا أولى الناس به وهم أهله، بشرط أن يكونوا من أصحاب الخبرة في الغسل، وكذلك أن يكونوا من أهل الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي بن أبي طالب وأهل قرابته، غسله علي بن أبي طالب وأهل قرابته، وعند البيهقي من حديث سالم بن عبيد الأشجعي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر يا صاحب رسول الله من يغسله؟ قال رجال أهل بيته الأدنى فالأدنى، يعني الأقرب الأقرب. فالأصل أنه الأقارب، إن لم يوجد من الأقارب من يحسن غسل الميت فيغسل أي واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية أن تغسل ابنته، ويوجد هناك فاطمة مثلا وهي أخت زينب، ويوجد أخوات زينب، إن زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يغسل أخوات، فيجوز، لكن الأولى الأدنى فالأدنى والله أعلم. قالوا من على وجه الاختصار كيف يغسل الميت؟ أن يجرد الميت من ثيابه، وأن يوضع على عورته سترة، أن تستر عورته. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أن نغسله وعليه ثيابه. فإذا الشاهد كما نجرد موتانا، إذن الميت يجرد من ثيابه وتستر عورته، العورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة ما يظهر منها غالبا في حال المهنة، ينبغي أن تستر العورة بسترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. حرمة الميت أيها الإخوة كحرمة الحي، فيستر بين السرة والركبة، أصل يكون ستر بين السرة والركبة. وكذلك إذا كانت امرأة الميتة تغسلها النساء، لكن نحن نتعلم كيف غسل الرجال وغسل النساء حتى نبلغ نساءنا ونعلم نساءنا. فإذا كانت امرأة قالوا تنقض ضفائرها، إذا كانت المرأة ميتة ولها ضفائر تنقض ضفائرها. قول ابن عطية في رواية البخاري قال جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون نقضنه. إذا نقض الضفائر، إذا كانت قد ربطت الضفيرة الميتة تحل ثم تغسل بعد ذلك مع الغسل، وبعد ذلك تربط مرة أخرى. وكذلك يراعي عندما يخلع ثياب الميت، يجرد الميت من ثيابه، الرفق. الرفق حرمة الميت كحرمة الحي، بل ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فلا يجوز أن يؤذى الميت سواء بكسر عظم أو نحو ذلك أو شد عليه، لا يجوز كأنك تشتد على الحي. وكذلك مع هذا إذا جردته من ثيابه تغسل ما بين السرة أو تستر ما بين السرة والركبة، عند ذلك يرى بعض العلماء هذا من باب الآداب في الغسل، ولم يرد به أحاديث مثلا، لم يرد به أحاديث أنه مثلا يلصق أحد الكعبين بالآخر، يضم الفخذان مثلا ويمسح على بطنه حتى يخرج ما به من أذى أو سوء مثلا في بطنه أو نحو ذلك، فقالوا يمسح على بطنه، هذا لم يرد يعني به أحاديث، لكن قالوا إن بقي شيء في بطنه يخرج. ثم يكون عملية استنجاء، يعني يهريق على شيء من إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط مثلا، فيهرق عليه شيء من الماء وينجيه، لكن دون لمس العورة، يضع خرقة على يده فيكون الاستنجاء للميت، طبعا باليد اليسرى للغاسل، باليد اليسرى للغاسل يضع شيء خرقة بيده ثم لينجي الميت بعد ما يمسح بطنه. هذا طبعا لم يرد به دليل، لكن يذكرون ذلك في الآداب، يذكرون في الآداب. وثم يبدأ أيها الإخوة بالميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية، ينوي الغاسل ويسمي الله. قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية في رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا يوضأ الميت وضوءا بعد ما بعد الاستنجاء يوضأ، تغسل يديه ثلاثة، مضمضة، استنشاق. بعض العلماء قالوا لا يدخل الماء إلى فمه، لكن يمره على باب عند شفتيه إمرارا، يمره أو يمسح أسنانه ويمسح أنفه فقط دون أن يدخل الماء. فمضمضة واستنشاق، يغسل وجهه ثلاثة، يديه اليمنى اليسرى، وهكذا مثل الوضوء. ابدأنا بميامنها. أم عطية أمرها النبي أن تبدأ بالميامن ومواضع الوضوء منها. قال ثم يغسل الرأس ثلاثا، يغسل الرأس ثلاثا، يعني بعد ما يوضئه، يوضئ الميت، يغسل رأسه ثلاثا. يغسله بما بماذا؟ بماء وسدر. وهنا الحديث معنا قال اغسلنها بماء وسدر. بماء وسدر، ما هو السدر؟ ما هو السدر؟ السدر شجرة معروفة يا إخوان. طب ما وظيفة السدر؟ ورق السدر هذا ما وظيفته مع الماء؟ قالوا التنظيف. وظيفة السدر في الغسل اللي هو الورق هذا السدر مع الماء، قديما كانوا يستخدمونه في التنظيف، تنظيف الميت، كانوا يستخدمونه في التنظيف. فقالوا هو ليس بمثابة الطيب لكن بمثابة النظافة، والأصل أن يستخدم الماء والسدر، هذا الأصل. الأصل إن استعمل الصابون مثلا في زماننا، الصابون أو الشامبو لا بأس، لكن الأصل السدر، الأصل أن يستعمل السدر كمادة تنظيفية، لأنه هو الذي ورد به النص وهو مطهر أيها الإخوة. والغسل وغسل الميت بمثابة الطهارة، ولذلك الماء الذي يخلط بشيء من الطاهرات اللي هو بيسموه الماء المضاف، الماء المضاف، اختلف العلماء هل هذا الماء يقوم مقام المطهر أو لا. يعني عندك ماء خلط بشيء من الصابون صرت توضع به أو لا يجوز؟ الماء هذا رأيت عليه شيء من الرغوة من الصابون صرت تتوضب هذا الماء أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا؟ رأيت تغيرا في لون الماء مثلا، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء أو لا يجوز؟ فذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز، قالوا هذا ماء مضاف، هذا ماء طاهر لكنه غير مطهر لغيره، هذا ماء طاهر صحيح لكن لا يطهر، فليس فيه صفة أنه مطهر. طاهر هو ماء مخلوط بلون مثلا، ماء في شيء من الصابون، فقال هذا لا يطهر. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وغيرهما كابن العربي أن الماء المضاف يجوز التطهر به، أن الماء المضاف يجوز التطهر به، يعني إذا أضيف له شيء، لو عليه شيء من الصابون أو نحو ذلك، ما دام يطلق عليه ماء واسم الماء ما دام عليه هو هذا الماء فيجوز التطهر به تعبدا، يجوز التطهر به تعبدا. يعني الفرق بين التنظف والتطهر، هسه واحد لو واحد كل جسمه نظيف مش متوضئ لا يجزئ للصلاة، عليه أن يتوضأ، فإذا وجد ماء عليه شيء من الصابون هل يجزئ الوضوء؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه يجزئ، وهذا هو الأقرب، ما دام أن اسم الماء عليه، ما دام أن اسم الماء عليه فإذا يجزئ فيه. واستدلوا كذلك بهذا طهارة الميت، طهارة الآن الميت، تغسيل الميت بأي شيء يكون؟ بماء وسدر، ماء تخلط الماء والسدر، والسدر من رآه يعني بيخلط على لون بني تقريبا مع الماء، فأنت ترى الماء تغير لون مش لون الماء، كذلك الرائح تغير، فيغسل الميت بماء وسدر اللي هو مثابة تنظيف له. كذلك نحن الآن مثلا ماء وصابون يجزئ الماء والصابون، فالماء والصابون الآن الماء والصابون يجزئ ويكون قد خلط الماء مع الصابون فيجوز التطهر به. قال اغسلناها بماء وسدر، بماء وسدر، اغسلنا زينب بماء وسدر غسل أولى، غسل الثاني، إن أردتنا أن تغسلنا ثلاثا قال واجعلنا في آخرها إيش؟ كافورا. قال واجعلنا في آخرها كافورا أو في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور. الكافور ليست مادة منظفة لكنها مادة مطيبة. اجعلنا في آخرها كافورا. فالكافور نوع من الطيب، نوع من أنواع الطيب. قالوا يدق ويخلط بالماء. قال العلماء الكافور له فائدتان. فائدة الأولى الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة. وقال آخرون الفائدة الثانية تصليب الميت، يعني حتى يشد جسده، حتى يشد جسده. فالكافور يستحب أن يجعل في آخر غسلة من الغسل. فإذا أراد أن يغسل ثلاثا فآخر غسلة بيجعل إيش؟ كافور. إذا بده يغسل سبعا آخر غسلة بيجعل كافور، أو إذا أراد أن يغسل خمسة آخر غسلة بيجعل كافور. وقال آخرون الحكمة في الكافور يطيب الرائحة. وقالوا لأجل من يحضر من الملائكة، قالوا فيه تجفيف وتبريد للميت وتصليب البدن وطرد الهوام عنه عن الميت وردع ما يتحلل من الفضلات، منع إسراء الفساد إليه. وقالوا هو أقوى الأرائح الطيبة، يعني رائحته قوية للكافور. الكافور اختلف العلماء هل يقوم المسك مكان الكافور، هل يقوم المسك مكان الكافور. قالوا إن نظرنا أنه مجرد التطيب فنعم، وإذا نظرنا أنه النص خص الكافور فالأصل أن يعمل بالكافور. فلذلك يقال الأصل الكافور، كما قلنا الأصل السدر، الأصل بماء وسدر، أن يغسل الميت بماء وسدر. الآخر آخر شيء الأصل كافور. وإن لم يوجد مثلا أو عدمنا الكافور فمسك أو أي عطر من العطور يجوز. فبعض الناس طبعا بظن أنه في عطر خاص للأموال، يجيب لك عطر أموال، وفي ناس بيحطوا منه الأحياء كمان، بيحطوا من عطر الأموال إذا بتوقف جنبه يقول اللهم حوالينا ولا علينا. في ناس يضعوا من هذا العطر، ما في شيء اسمه عطر أموال، هذا عطر أموات ورائحة قوية جدا. لا كافور، هذا الذي ورد به السنة الكافور، جعلنا في آخرها كافورا، يغسلنها بماء وسد، آخر غسلة يجعل فيها الكافور. طيب الآن لما يغسل بعد ما يوضأ ثلاث غسلات على الرأس، بعد ذلك يبدأ باليمين، كيف غسل الجنابة؟ يقسم الجسد قسمين اليمين واليسار، فيبدأ بالشق الأيمن يغسله ثلاثا، ثم الشق الأيسر يغسله ثلاثا. يبدأ بالشق الأيمن يغسله ثلاثا والشق الأيسر، يراعي يغسل كل مواضع الميت تحت الإبط والجنب الفخذ الساق، وأن يغلغل الماء وأن ينظف ويحسن غسل أخيه، ويراعيها ثلاث مرات يمين وثلاث مرات شمال، ثلاث مرات يمين وثلاث مرات يسار، ويكرر الغسل حتى يحصل الإنقاء. إذا مش الثلاث الخمس، الخمس كذلك بسبع. وكذلك من السنة أن يمشط الرأس، إن كان الميت له شعر أن يمشط رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يمشطنها، أن يمشطن زينب، وجعلوا لها ثلاثة قرون ضفائر. قالت أم عطية وألقيناها خلفها. فالمرأة يمشط شعرها الميتة ويجعل ضفائر ويلقى خلف ظهره. كذلك الرجل إن كان له شعر، إن كان له لحية، إن كان له شعر أو كان له لحية فالسنة تمشيط اللحية أو تمشيط الشعر. سألوا سؤالا قالوا هل تقلم أظافر الميت إن كانت طويلة؟ يعني رأينا أن الميت أظافره طويلة، ممكن والله مرض ومكث المستشفى شهرا أو شهرين في العناية المركزة طالت أظافره، هل إذا رأى الغاسل هذا هل يجوز أن يقص من أظافره؟ الشافعية يقولون نعم يفعل ما كان فطرة في الحياة. فمثلا يأخذ إذا كان شعر الإبط يأخذ شعر إبطه، وكذلك إن كان له أظافر يقص أظافره. وقال آخرون كالمزني من الشافعية وقال به ابن سيرين، قالوا لا، لا يؤخذ من أظافره ويكره لأنه قطع جزء منه. لكن والله أعلم الأظهر أنه إذا رأى شيئا مثلا زائدا فاحشا أظافر طويلة يقصها. وثبت أن سعدا رضي الله عنه غسل ميتا فدعا بموسى فحلقه، دعا بموسى فحلق هذا الميت، يعني مكان يحتاج إلى الحلق كإبطه ونحو ذلك فيحلقه، قال فدعا بموسى فحلقه، فحلق سعد رضي الله عنه للميت يجوز. وقالوا الأظهر أنه إذا رأي شيء منه شيء فاحش نعم يقص أظفاره لا بأس. طيب عدد من أهل العلم قالوا والأصل، ذكر هذا عن بعض السلف في مصنف ابن أبي شيبة، قالوا الأصل إذا قصت أظافره أو شعره أن يدفن معه، لم يرد بذلك الحديث، لم يرد بذلك الحديث، لكن أثار عن السلف قالوا إذا قصت أظافره أو أخذ من شعره فإنه يدفن معه، فإنه يدفن معه. هذا المختصر أيها الأخوة في تغسيل الميت، هذا مختصر. وبقي مسائل، هل من غسل ميتا يغتسل؟ هذه مسألة، هل من غسل ميتا يغتسل؟ هل إذا وجد رجل مثلا مات ولا يوجد إلا نساء ماذا يفعل؟ كيف يغسلنه مثلا؟ أو العكس كيف يغسل؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.